الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم مهارات الاتصال. الإعداد الأستاذ عصام الرعدي، التقديم الدكتور عبد الرحمن الأغبري. الهندسة الصوتية المهندس محمد العلي. الإشراف الدكتور سمير الشميري والدكتور محمد السيد. الإخراج رياض المحيا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي الدارسين والدارسات، نرحب بكم إلى الحلقة الإذاعية الخامسة في مقرر مهارات الاتصال، والتي ستكون بعنوان الاتصال في المجموعات الصغيرة والاتصال مع الجمهور. وقبل أن أبدأ بموضوع الحلقة، أطرح عليكم السؤال الآتي: ما هي خصائص المجموعات الصغيرة وما هي طبيعة الاتصال مع الجمهور؟ أعزائي الدارسين والدارسات، يحتوي موضوع حلقة اليوم على المحاور الآتية: المجموعات الصغيرة، تعريفها، أسبابها، تعريفها، المجموعات الصغيرة، تعريفها، أسباب الانضمام إليها، أنواعها، أهدافها، خصائصها. 2- أخلاقيات العمل في المجموعات الصغيرة وسلبيات المجموعات الصغيرة. 3- التكنولوجيا والمجموعات الصغيرة. 4- العمل بروح الفريق، تحديد الهدف، تحديد الأدوار، القيادة، إدارة الاجتماعات، مشاركة الأعضاء، حل المشكلة واتخاذ القرار. 5- إدارة الاختلاف في المجموعة الصغيرة. 6- تقييم أداء المجموعة الصغيرة. 7- طبيعة الاتصال مع الجمهور. 8- أهمية العرض والإلقاء. 9- مراحل إعداد وتقديم عرض جديد. والآن إلى محاور الموضوع. المحور الأول: المجموعات الصغيرة، تعريفها وأسباب الانضمام إليها وأنواعها وأهدافها وخصائصها. تعريف المجموعة الصغيرة: هي مجموعة من الأشخاص يتراوح عددهم ما بين 3 و15 فردا، يؤثر كل منهم في الآخر، ولهم هدف مشترك، ولكل منهم دور، وبينهم اعتماد متبادل، ويتفاعلون مع بعضهم البعض. ومن خلال التعريف السابق يتضح ضرورة توفر بعض العناصر في المجموعات الصغيرة، وهي الهدف والأهداف، وذلك بأن تكون المجموعة لها هدف أو أهداف مشتركة. 2- التنظيم، ويجب أن يكون لكل عضو دور أو واجب يؤديه في سبيل تحقيق الهدف. 3- الاعتماد المتبادل، فكل عضو يعتمد على الأعضاء الآخرين في جهده ليكون عضوا ناجحا في المجموعة. 4- التفاعل، أن تكون المجموعة صغيرة لدرجة أن كل عضو يستطيع الاتصال بباقي أعضاء المجموعة. 5- التحفيز، وجود حافز مادي أو معنوي لتكوين المجموعة. ما هي أسباب الانضمام إلى المجموعة؟ حدد أحد الكتاب، وهو بولس، 5 أسباب على الأقل وراء انضمام الفرد إلى المجموعة. 1- المجموعات تساعد في تحقيق حاجات نفسية واجتماعية. 2- أفراد المجموعة يساعدون في تحقيق أهداف قد لا تكون سهلة التحقيق بدونهم. 3. أعضاء المجموعة يقدمون معارف ومعلومات متعددة قد لا تكون متوافرة لدى شخص واحد. 4. تساعد المجموعة في إضفاء الأمان على أفرادها. 5. الانضمام للمجموعة. الانضمام للمجموعة يرفع من تقدير الفرد لنفسه ويحوله للتفكير الإيجابي. أنواع وأهداف المجموعات الصغيرة: يمكن تقسيم المجموعات الصغيرة إلى 1. المجموعات الأولية، وهي التي تهتم بالعلاقات الأساسية بين أفرادها، وخصوصا العلاقات الاجتماعية مثل الأسرة والأصدقاء، والهدف من الانضمام لها تحقيق أوقات المتعة والحصول على الدعم. 2. المجموعات الثانوية، وهي مجموعات ينضم لها الأعضاء بهدف تحقيق أهداف معينة أو القيام بواجبات محددة، مثل تشكيل مجموعة من طلاب الفصل للقيام بحل الواجبات الدراسية، أو تشكيل مجموعة في إطار العمل لاتخاذ قرار أو حل مشكلة معينة. أهداف المجموعات الثانوية: ألف، اتخاذ القرار، وتقوم المجموعة بمناقشة القرار وكافة الخيارات ثم تتخذ القرار المناسب، ويجب التفكير في مصلحة المجموعة ككل وليس في مصلحة الأفراد كلا على حدة، ويكون الفرد عادة أكثر قابلية للقرار الذي يشارك فيه. ب. حل المشكلات: المجموعة الصغيرة يمكن أن تشكل من أجل إيجاد لحل مشكلة ما، وتشكل هذه المجموعة على مستوى أماكن العمل باختلاف أنواعها. جيم، التعليم وتبادل المعلومات: في كثير من الأحيان يكون الهدف من الانضمام إلى المجموعة هو الحصول على المعلومات وتبادلها. دال، المجموعات العلاجية: المجموعات العلاجية والتنمية الشخصية، وعادة ينضم لها الفرد بهدف تعديل سلوك معين لديه، مثل الإقلاع عن التدخين أو بهدف المساواة. ما هي خصائص المجموعات الصغيرة؟ يمكن إيجاز خصائص المجموعات الصغيرة فيما يلي: 1. الاعتماد المتبادل، وهي أهم خاصية في المجموعات الصغيرة، وبدونها تفقد كونها مجموعة. فنجاح المجموعة يعتمد على تعاون جميع الأعضاء ورغبة كل عضو في العمل لتحقيق الهدف. 2. الالتزام بهدف المجموعة وأعمالها: إن عدم التزام عضو أو مجموعة من الأعضاء بالأعمال الموكلة إليهم يهدد نجاح المجموعة وقد يفقدها مصداقيتها. 3. التواؤم بين أعضاء المجموعة، ويعني مدى شعور كل عضو تجاه الأعضاء الآخرين، فعندما يكون هناك تواؤم فإن المجموعة تستمر، ويكون ذلك حافزا لتحقيق الأهداف والأعمال الموكلة لها. ولكن يجب أن يكون هذا التواؤم بناء، بحيث لا تكون هناك مجاملة على حساب هدف المجموعة. 4. حجم المجموعة، ونعني بهذه الخاصية عدد أعضاء المجموعة، وبالرغم من أنه ليس هناك عدد مثالي لأعضاء المجموعة الصغيرة، إلا أن العدد يعتمد على هدف المجموعة أو العمل المنوط بها. فمثلا يرى كثير من الكتاب أن 5 أعضاء عدد مثالي لأي مهمة علمية. وعلى أي حال فإن معظم المهتمين بدراسة الاتصال في المجموعات الصغيرة يرون أن العدد يجب ألا يقل عن 3 أعضاء وألا يزيد على 9. 5. القواعد المنضمة لعمل المجموعة: هذه القواعد عادة تكون غير مكتوبة، ولعل أهمها: ألف، أن كل عضو يتوقع من الأعضاء الآخرين إنهاء العمل المنوط بهم. ب. احترام الأعضاء الآخرين. جيم، حرية كل عضو في إبداء رأيه، ويجب على الأعضاء الاتفاق على كيفية العمل، ويجب أن يعرف العضو ما هو المتوقع منه، وتعتمد القواعد المنظمة للمجموعة الصغيرة عادة على ثقافة أعضائها. المحور الثاني، أخلاقيات العمل في المجموعات الصغيرة وسلبيات المجموعات الصغيرة. أخلاقيات العمل في المجموعات الصغيرة، يمكن تلخيص هذه الأخلاقيات في الآتي: 1- كل عضو له الحق في إبداء رأيه. 2- جميع الأعضاء يجب أن يتبادلوا المعلومات التي لها صلة بعمل المجموعة والتي تساعد في تحقيق أهدافها. 3- المعلومات السرية يجب أن تكون سرية، فلا يقوم أي عضو بإفشاء هذه المعلومات السرية. 4- يجب أن يكون كل عضو أمينا ويستخدم المعلومات المتوفرة له بشكل أخلاقي ومن أجل تحقيق الهدف. سلبيات المجموعات الصغيرة: بالرغم من الإيجابيات الكثيرة للمجموعات الصغيرة، إلا أن لها بعض السلبيات، ومن أهمها: 1- المجاملة على حساب الهدف، وهذه المجاملة قد تجعل عملية مجاراة الأعضاء أكثر أهمية من هدف المجموعة، وبالتالي يغيب الإبداع وتغيب الآراء الجديدة الناقدة، ويستحوذ بعض الأعضاء على المجموعة على حساب مشاركة الأعضاء الآخرين. 2- إهدار الوقت، خصوصا في المجموعات التي تشكل لاتخاذ قرار أو حل مشكلة بعينها. 3- عدم توزيع الأعباء بشكل عادل، حيث يقوم عدد محدد من الأعضاء بأداء الجزء الأكبر من مهمة المجموعة وتبقى مشاركة الآخرين محدودة. 4- اختلاف طريقة الاتصال بين أفراد المجموعة، لأن لكل شخص طريقته الخاصة في الاتصال، هذا قد يؤدي إلى أن الأعضاء لا يساهمون بشكل متساو، وقد يسيطر بعض الأعضاء على المجموعة بمشاركاتهم ومناقشاتهم على حساب الأعضاء الآخرين. 5- التأثير الداخلي المؤدي للفشل، ويحدث ذلك عندما يسيطر الأعضاء الذين لا يقومون بأداء أدوارهم بالشكل الكامل، ويضغطون على الأعضاء الآخرين لعمل أقل ما يمكن، وبالتالي يفشل العمل. 6- ظاهرة كراهية المجموعة، وهذا يحدث عندما يكون لبعض الأعضاء تجربة سلبية مع العمل في المجموعات الصغيرة، أو تكون مهارات الاتصال لديهم ضمن المجموعة غير متوفرة، وبالتالي يؤثرون سلبا على عمل المجموعة. المحور الثالث، التكنولوجيا والمجموعات الصغيرة. لا شك أن استخدام التقنية وخصوصا الشبكة المعلوماتية يسهل عملية عمل المجموعات الصغيرة في الحصول على المعلومات وتبادلها، وكذلك فإنه لم يعد من الضروري تواجد أعضاء المجموعة في مكان معين، بل يمكن تشكيل المجموعة من أعضاء يتباعدون جغرافيا بشكل كبير، وذلك عن طريق ما يسمى تيليكونفرنس، حيث يستخدم الصوت للاتصال بين الأعضاء، أو عن طريق الفيديو كونفرنس، حيث يستخدم الصوت والصورة للاتصال بين الأعضاء. المحور الرابع، العمل بروح الفريق، تحديد الهدف، تحديد الأدوار، القيادة، إدارة الاجتماعات، مشاركة الأعضاء، حل المشكلة واتخاذ القرار. الفريق فرع خاص من المجموعات يتميز بعلاقة قوية وتصميم بين أفراد تختلف قدراتهم ولكنها مكملة لبعضها البعض، أي أنه ليس كل مجموعة صغيرة هي فريق، ولكن كلما كانت المجموعة تميل إلى العمل بروح الفريق تسمى فريقا. تحديد الهدف للفريق: الهدف هو النتيجة المطلوب تحقيقها، وهو الذي يدفع جميع أفراد المجموعة للعمل بشكل جدي وحماسي. وليس المطلوب تحديد الهدف بدقة فقط، ولكن أن يكون الهدف مهما بالنسبة لكل عضو من الأعضاء. تحديد الأدوار. عند وضع الهدف وفهمه بشكل واضح، فإنه لا بد من تحديد الأدوار لكل عضو. كل عضو يجب أن يكون مسؤولا عن شيء ما يسهم في تحقيق الهدف، ويجب متابعته ومحاسبته. وإذا لم يفهم العضو دوره جيدا، فإن هذا يقلل من فاعلية المجموعة. القيادة هي عملية تأثير تتضمن أي سلوك يساعد في تحريك أفراد المجموعة لإنجاز أهدافها. والقائد هو الشخص الذي يوجه ويحرك المجموعة نحو تحقيق الهدف. ويكون القائد محور اهتمام الأعضاء، فهو الشخص الذي يوجه له الأعضاء الآخرون رسائلهم واتصالاتهم. ويجب على القائد التعامل مع احتياجات المجموعة لتحقيق الأهداف، ويمكن تقسيم هذه الاحتياجات إلى فئتين، هما ألف الاحتياجات المهمة الموكلة للمجموعة، وهي الاحتياجات الضرورية لإكمال المهمة، ومنها تحديد وتقييم المهمة الموكلة للمجموعة، وجمع المعلومات، ودراسة المشكلة وحلها. ب الاحتياجات الأخرى مثل توزيع الأدوار والرضا بالعمل كل بدوره في المجموعة. ولتحقيق هذه الاحتياجات، فإن على القائد القيام ببعض الأعمال، ومنها 1 المبادرة، تجهيز الأعضاء للمناقشة. 2 التنظيم، إبقاء الأعضاء في المهمة الموكلة بهم. 3 التفاعل الفعال، بمعنى تشجيع المشاركة. 4 تشجيع الاتصال بين أفراد المجموعة. 5 تشجيع الاتصال الفعال مع الآخرين. 6 تشجيع التقييم والمبادرات. وطريقة القيادة إما أن تكون مطلقة، أي أن القائد له التحكم، أو ديمقراطية، وذلك عن طريق المشاركة في التحكم في قرارات المجموعة، أو قائد يترك دائما كامل الحرية للأعضاء. وأفضل الطرق هي طريقة المشاركة في صناعة واتخاذ القرار. إدارة الاجتماع. يبدأ الاجتماع الأول للمجموعة عادة بالتعارف بين أعضاء المجموعة، وإذا كان الانضمام للمجموعة اختياريا، يوضح كل عضو الأسباب التي دعته للانضمام إلى المجموعة. وحسب مهمة وهدف المجموعة، يقوم الأعضاء بتعيين فرد أو عدة أفراد للقيام بمهام محددة أثناء الاجتماعات، مثل تعيين قائد المجموعة وأمين سرها وإلى آخره. ولضمان فعالية المجموعة، يجب أن تعقد الاجتماعات حسب خطة معينة مع وضع أجندة لكل اجتماع. مشاركة الأعضاء. لكي تكون المجموعة ناجحة في أداء مهمتها وتحقيق أهدافها، يجب أن يشارك جميع الأعضاء بفعالية. وكلما كان كل عضو في المجموعة على معرفة بدور قائد المجموعة ودوره هو شخصيا، ودور كل عضو آخر، كلما كان أداؤهم أفضل. ويجب أن تكون الأدوار التي يقوم بها أعضاء المجموعة بناءة وتصب في مصلحة المجموعة. وإذا وجد أعضاء يقللون من شأن أهداف المجموعة، فمن مصلحة المجموعة معرفتهم ومحاولة التعامل معهم بما يخدم مصلحة المجموعة. ومعرفتهم ليست مهمة قائد الفريق وحده، بل إنها مهمة جميع الأعضاء. وبشكل عام، هناك 3 أدوار يمكن أن يلعبها العضو. 1 دور التركيز على المهمة، دور إيجابي. 2 دور بناء في تشجيع الأعضاء وخلق روح التوائم بينهم. 3 دور ممارسة الأنانية والتقليل من شأن الأعضاء الآخرين، وهذا دور سلبي، بينما الأول والثاني دوران إيجابيان، حل المشكلة واتخاذ القرار. معظم المجموعات تشكل وتجتمع لحل مشكلة أو اتخاذ قرار، ولعل الطريقة المثلى لتحقيق ذلك هي التنظيم والتحليل الدقيق، الشامل لتحديد طبيعة المشكلة ومناقشة جميع الحلول الممكنة. تحديد المشكلة. لكي تكون المجموعة فعالة في الوصول للهدف وإنجاز المهمة، فلا بد من تحديد المشكلة بشكل واضح. 2 مناقشة المشكلة. حدد بعض المهتمين بمهارات الاتصال 5 خطوات لمناقشة المشكلات وحلها، وهي: 1. تعريف المشكلة. ما هي المشكلة؟ ما الخطأ في الوضع الحالي؟ ما هي مظاهر وحجم المشكلة؟ 2. تحليل المشكلة. أسبابها، وهل هناك جهود لحل المشكلة؟ ما هي احتياجات حل المشكلة؟ 3. اقتراح الحلول. 4. اختيار الحل الأمثل، كيف أن الحل ألف أفضل من الحل باء مثلا. 5. تفعيل الحل، الصعاب التي تواجه الحل وكيف نتغلب على هذه الصعاب. ما هي طرق حل المشاكل واتخاذ القرار؟ ألف التفكير التأملي. لحل مشكلة أو لاتخاذ قرار، فمن الحكمة اتباع خطة تعتمد على التفكير التأملي، وهو اتباع نفس الخطوات 5 السابقة. ولتطبيق هذه الطريقة نتبع الآتي: أولا، حدد المشكلة بوضوح. ثانيا، ضع المشكلة على شكل سؤال. ثالثا، لا تقترح الحلول حتى يتم تحليل المشكلة وبحثها بشكل كامل ودقيق. 4. يجب عدم الخلط بين أسباب المشكلة ومظاهرها. 5. تعيين أحد الأعضاء لتذكير الأعضاء المجموعة بأهمية اتباع الخطوات التفكيرية التأملية لحل المشكلة. ب. الاستشارة الجماعية للعقول. عندما تجد المجموعة أنها غير قادرة على إيجاد فكرة جديدة أو خلاقة، يمكن أن تمارس طريقة الاستثارة الجماعية للعقول، بمعنى العصف الذهني. وهذه الطريقة بكل بساطة هي أن يطلب من جميع أعضاء المجموعة طرح كل الأفكار التي تخطر لهم وتتعلق بالمشكلة، وذلك خلال وقت محدد. والهدف من ذلك هو تجميع أكبر قدر ممكن من الأفكار والآراء حول المشكلة، ويعين شخص لكتابة هذه الآراء لمناقشتها فيما بعد. ولكي تكون هذه الطريقة بناءة، لا بد من اتباع الآتي: 1. عدم نقد أي فكرة لفظيا أو فعليا. 2. تشجيع الآراء والأفكار الخلاقة. 3. تشجيع الكم، فكلما كانت هناك أفكار وآراء كثيرة كلما كان ذلك أفضل. 4. اغتنام الفرصة لتحسين الفكرة أو التعليق الإيجابي عليها. 5. حفظ جميع الأفكار والآراء المطروحة. 6. في نهاية الجلسة يجري تقييم الآراء والأفكار واختيار أفضلها. 7. اجعل هناك متسعة من الوقت. 8. اجعل هذه الطريقة ضمن استراتيجية المجموعة. كيف يمكن أن نصل إلى إجماع الآراء؟ يجب أن يحوز القرار أو الحل على قبول جميع الأعضاء أو على قبول الأكثرية على الأقل، ويتم الوصول إلى الإجماع عندما يعبر جميع الأعضاء عن آرائهم وشرح وجهات نظرهم تجاه جميع الخيارات. ويستغرق ذلك عادة وقتا طويلا نسبيا، خاصة إذا كانت المشكلة أو القرار موضع البحث محل خلاف. لذا يجب عدم الاستعجال والصبر حتى تكون النتيجة النهائية مرضية لجميع الأعضاء. وقد أوصى بعض كتاب مهارات الاتصال بثلاث توصيات للوصول إلى الإجماع، منها: 1. على الأعضاء أن يحصروا مناقشتهم في صلب الموضوع. 2. يجب أن تحترم جميع الآراء والأفكار المطروحة، ويجب عدم المقاطعة أثناء طرح الفكرة. 3. تشجيع الأعضاء على المشاركة والمناقشة للموضوع. المحور 5: إدارة الاختلاف في المجموعة الصغيرة. هل يمكن أن يكون الاختلاف إيجابيا؟ نعم، الاختلاف ليس دائما سيئا، بل إنه قد يكون بناء، وإذا تمت إدارته بشكل صحيح يمكن أن يسهم في تحسين القرارات والحلول. إن فعالية مجموعة اتخاذ القرار أو حل المشكلة تتوقف على وجود الاختلاف، وتظهر إيجابية الاختلاف عندما يكون هذا الاختلاف مفهوما ويمكن السيطرة عليه. وأما الإيثار الإيجابية للاختلاف فيمكن تلخيصها فيما يأتي: 1- الاختلاف يمكن أن يؤدي إلى فهم أعمق للأشخاص والموضوعات قيد المناقشة. 2- الاختلاف يمكن أن يؤدي إلى تحفيز الأعضاء وزيادة رغبتهم في المشاركة والمناقشة وإبداء الرأي. 3- الاختلاف يمكن أن يؤدي إلى قرارات أفضل. 4- يمكن أن يؤدي الاختلاف إلى زيادة الترابط بين أعضاء المجموعة. وحتى يدار الاختلاف بإيجابية لا بد من اعتبار الاختلاف إيجابيا، ويجب عدم إهماله بل تشجيعه طالما أنه يؤدي إلى تحسين قدرة المجموعة على اتخاذ القرارات الصائبة. ومن المهم الالتزام بأخلاقيات الحوار في إدارة أي اختلاف بين أعضاء المجموعة، والتي منها مبدأ احترام الآخر، ومبدأ عدم التعصب للرأي وإهمال الرأي الآخر، ومبدأ الإنصات للرأي الآخر. ومن الطبيعي أنه لا يمكن حل كل الاختلافات، ولكن يجب على أفراد المجموعة التواصل ومناقشة اختلافاتهم والحرص على إيجاد الحلول المناسبة لهذه الاختلافات. وهذه بعض الاقتراحات لكيفية تصرف الأفراد في حال وجود اختلاف فيما بينهم. 1- أفصح عن الاختلاف بكل صدق وأمانة لمناقشته من قبل الآخرين. 2- يجب أن تكون المناقشة في صلب موضوع الاختلاف. 3- لا تقلل من رأي الآخرين بل تكلم عنهم بكل احترام. 4- انقد الفكرة وليس الشخص. 5- دلل على عدم موافقتك أو اختلافك بحقائق وبأسباب منطقية. 6- تقبل النقاش بموضوعية ولا تتعصب لفكرتك. 7- ابق هادئا أثناء النقاش. المحور 6: تقييم أداء المجموعة الصغيرة. يجب على أعضاء المجموعة أن يعوا أن مسؤولية نجاحهم أو فشلهم مسؤولية جماعية، وأن الفشل قد تكون له عواقب وخيمة على كل عضو من الأعضاء، وأن إلقاء اللوم على أحد الأعضاء أو على ظروف خارجية قد لا يكون مجديا. لذا فإنه لضمان نجاح المجموعة يجب أن تقوم بتقييم فعالياتها على فترات، ويمكن أن يتم التقييم بعد إنجاز أي جزء من المهمة أو الهدف الموكل لها، وهو ما يطلق عليه التقييم الذاتي. ومن الأشياء التي يشملها: 1- هل تستغل المجموعة الوقت بشكل فعال؟ 2- هل لدى كل عضو فرص المشاركة؟ 3- هل هناك أعضاء يسيطرون على النقاش؟ 4- هل يستمع الأفراد لما يقوله الآخرون؟ 5- هل جميع الأفراد يزودون النقاش بالمعلومات الضرورية؟ 6- هل خلافات المجموعة تحت السيطرة وهل هي من النوع الإيجابي؟ 7- هل يسير الاتصال بين أفراد المجموعة حسب الأجندة؟ 8- هل الأعضاء راضون عن سير النقاشات والإنجازات؟ 9- هل تضع المجموعة أهدافا معقولة لاجتماعاتها؟ 10- هل تنجز المجموعة أو الفريق الأعمال أولا بأول؟ المحور 7: طبيعة الاتصال مع الجمهور. في الاتصال الجمعي تنتقل الرسالة من شخص واحد متحدث إلى عدد من الأفراد مستمعون، ويحدث هذا عادة من خلال المحاضرات العامة والدروس العلمية والخطب الدينية وغيرها. وبماذا يتميز الاتصال مع الجمهور؟ عادة يتميز الاتصال مع الجمهور أو الاتصال الجمعي بالصبغة الرسمية والالتزام بقواعد اللغة ووضوح الصوت، ولا يمكن غالبا للمستمعين أن يقاطعوا المتحدث، وإنما يمكنهم التعبير عن موافقتهم أو عدم موافقتهم باستخدام الاتصال غير الكلامي كتعابير الوجه أو إصدار أصوات وهمهمات للتعبير عن آرائهم. ويقتصر التعبير الكلامي على فترات محددة من قبل المتحدث، وتخضع لطريقته في إدارة النقاش، وتكون على هيئة أسئلة أو مداخلات. تعريف فن التحدث إلى الجمهور: هو المهارات المطلوبة لكي يتمكن شخص واحد من التحدث لجمع من الناس، ويقتصر دور الحضور على التلقي، حيث لا يتمكن كل فرد من الحضور من التعبير عن رأيه لكبر عدد المجموعة. المحور الثامن: أهمية العرض والإلقاء. تعد القدرة على الإلقاء الجيد من أهم المهارات الأساسية لتحقيق النجاح، سواء في المجالات العلمية أو المهنية أو التجارية، وتتضح أهميته في الجوانب الآتية: 1- تبادل المعلومات، 2- إيصال وعرض الأفكار، 3- إقناع المستمعين والتأثير فيهم، 4- التعليم والتدريب، 5- المقابلات الشخصية، 9- عرض الرسائل العلمية. المحور التاسع: مراحل إعداد وتقديم عرض جيد. من الممكن تقسيم مراحل إعداد وتقديم عرض جيد إلى 4 مراحل أساسية. المرحلة الأولى: اختيار الموضوع. يتم اختيار الموضوع بناء على أهميته ومدى رغبتك فيه وإلمامك به على أن يكون مناسبا للمستمعين ويقع ضمن دائرة اهتماماتهم. وبعد اختيار الموضوع يتم البحث عنه من مصادر المعلومات الأساسية مثل الكتب والمجلات العلمية، أو نتاج البحث العلمي، أو الإبداع الشخصي كالخواطر والأفكار. المرحلة الثانية: كتابة وتنظيم الموضوع. حدد الهدف من الحديث، هل يهدف إلى تبادل المعرفة أو التأثير في المستمعين وإقناعهم، ثم اكتب ونظم الموضوع. وعادة يتكون الموضوع من المقدمة والتفاصيل والخاتمة. المقدمة هي كلام مجمل يوضح الصورة الشاملة للموضوع ويبين هدفه وأهميته والفائدة المرجوة منه، ويجب أن تكون المقدمة قوية تجذب المستمع وتشوقه للموضوع. وسط الموضوع بمعنى التفاصيل، ويحتوي على صلب المعلومات التي ترغب في إيصالها إلى السامع، ويفضل أن تصاغ بطريقة مباشرة وجمل بسيطة وبليغة، وتدعم الأفكار بالأدلة لإقناع السامع. الخاتمة: وفي الخاتمة تطوى صفحات الموضوع وتغلق الدائرة، ولذا تحتوي على الإشارة إلى اقتراب النهاية، كلما تحتوي على الخلاصة ومراجعة النقاط والنتائج الإيجابية الهامة. ويجب أن تكون الخاتمة قوية كما كانت المقدمة قوية، فتختم بالتوصيات والتطويرات المقترحة. المرحلة الثالثة: تجهيز العرض حسب التقنية المتوفرة. ألف: اختيار وسيلة العرض. يتم اختيار وسيلة العرض حسب التقنية المتوفرة، ومن أهم وسائل العرض الحديثة استخدام الشرائح الشفافة والعرض باستخدام الحاسوب وهو الأغلب. ب: استراتيجية إعداد العرض. عند إعداد شرائح الحاسوب أو الشرائح الشفافة تتبع التوجيهات الآتية: اكتب العنوان أولا. 2- الكتابة تحتل 3/4 الشاشة. 3- استخدام قاعدة 6x6، أي 6 أسطر، كل سطر يحتوي على 6 كلمات في الشريحة الواحدة كحد أقصى. 4- الكتابة واضحة للحضور من حيث حجم الخط وتباين لون الخط والخلفية. 5- استخدم الصور والرسومات. 6- حافظ على البساطة والوضوح. 7 خصص شريحة للنقطة الهامة. 8 احذف الشرائح الزائدة. جيم استراتيجيات العرض. 1 في حالة الشرائح الشفافة ابدأ والشريحة على الجهاز. 2 توقف لإعطاء فرصة للقراءة. 3 واجه الجمهور وليس الشاشة. 4 استخدم المؤشر على الشريحة فقط أو باستخدام المؤشر الداخلي في الحاسوب. 5 ابدأ في الشرح. 6 تمهل في الحديث ولا تسرع في الشرح. 7 اعرض شريحة واحدة في الدقيقة كحد أقصى. 8 الشريحة تدعم ما تقول بدلا من تكراره كأن تحتوي على صور ورسومات أو جداول. 9 اربط موضوع الشريحة اللاحقة بموضوع الشريحة السابقة عند الانتقال. المرحلة 4 الإلقاء. ألف المهارات السلوكية. من أهم المهارات السلوكية العناية بالمظهر مثل اللباس، طريقة الوقوف، فهي تعطي الانطباع الأول من حيث يحدث أثره في المستمعين في الثواني 5 الأولى، وكذلك حركة الجسم وتعبير الوجه مع المحافظة على الاتصال البصري، فهي جزء هام من لغة الجسد وتمثل 55% من عملية الاتصال. وتنوع درجة الصوت وسرعته ويمثل 35% من عملية الاتصال. تذكر أن الكلمات تمثل 7% من عملية الاتصال، لذا تأكد من أن تكون كلماتك واضحة ومألوفة ومصاغة في جمل مفيدة وتراكيب لغوية واضحة وبليغة. كما يفضل أن يكون الخطاب إيجابيا مع تجنب المصطلحات غير المفهومة والهمهمات عديمة المعنى. التناغم والتوافق التام بين الاتصال اللغوي والاتصال غير اللغوي، كلغة الجسد ونغمة ودرجة الصوت، فهذا التوافق يجعل الاتصال مؤثرا. ب جذب وإدارة الحضور. من خلال التدريب، 1 استعد قبل موعد العرض عن طريق تمرين نفسك على الإلقاء ومراجعة المادة العلمية شفهيا حتى تتمكن منها. 2 ابدأ بداية قوية مليئة بالحماس مع ربط الموضوع مع معلومات الحضور. 3 اعرض أهمية الموضوع. 4 استخدم أسلوب المحادثة وأشرك الحضور في النقاش قدر الإمكان. 5 حافظ على الحماس طوال فترة العرض. 6 اختم بنهاية قوية بذكر النقاط الهامة والأهداف المحققة مع التطوير المتوقع. وأفضل الطرق لإدارة الحضور هي إشراكهم في النقاش والاستماع الجيد، والاستماع الجيد لهم مع الانتباه للغة الجسد كتعابير الوجه والإشارات الصادرة عنهم، وللتعامل مع الأسئلة اتبع الإرشادات الآتية. 1 حدد موعد الأسئلة. 2 استمع جيدا. 3 أعد صياغة السؤال للتأكد من فهم مقصد السائل. 4 احرص على أن تكون الإجابة للجميع وليست للسائل فقط تجنبا للحديث الثنائي. 5 تأكد من أن يكون السؤال والجواب مسموعين. وبهذا نصل أعزائي الدارسين والدارسات إلى ختام حلقة اليوم، وقد كان موضوعنا فيها بعنوان الاتصال في المجموعات الصغيرة والاتصال مع الجمهور، وقد تناولنا فيه المحاور الآتية: المجموعات الصغيرة، تعريفها، أسباب الانضمام إليها، أنواعها، أهدافها، خصائصها. 2 أخلاقيات العمل في المجموعات الصغيرة وسلبيات المجموعات الصغيرة. 3 التكنولوجيا والمجموعات الصغيرة. 4 العمل بروح الفريق، بمعنى تحديد الهدف وتحديد الأدوار والقيادة وإدارة الاجتماعات ومشاركة الأعضاء وحل المشكلة واتخاذ القرار. 5 إدارة الاختلاف في المجموعة الصغيرة. 6 تقييم أداء المجموعة. 7 طبيعة الاتصال مع الجمهور، 8 أهمية العرض والإلقاء، 9 وهو الأخير مراحل إعداد وتقديم عرض جيد. وقبل أن أنهي حلقة اليوم معكم أطرح عليكم سؤالا يتعلق بموضوع الحلقة القادمة، وهو ما هي الاستعدادات الضرورية قبل التوجه للمقابلة الشخصية، وما هي التصرفات اللازمة أثناءها؟ ختاما أشكركم على حسن إصغائكم، ونلتقي مجددا في الحلقة القادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مهارات الاتصال. الإعداد الأستاذ عصام الرعدي، التقديم الدكتور عبد الرحمن الأغبري. الهندسة الصوتية المهندس محمد العلي. الإشراف الدكتور سمير الشميري والدكتور محمد السيد. الإخراج رياض المحيّا.